بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إنه لمن دواعي سروري وقرة عيني أن نلتقي بفضيلة شيخنا الوالد المربي عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، المدرس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا، وذلك لطرح بعض الأسئلة والإشكالات التي تعتري دعوتنا السلفية بالمملكة المغربية. وقبل البدء، أود أن أبلغكم سلام أبنائكم ومحبيكم السلفيين في الله جل وعز، ودعائه لكم بالتوفيق والسداد.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الوالد، تأذن لنا نبدأ؟
على بركة الله.
السؤال الأول، حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم، توفيت امرأة وتركت خلفها أخا وأختين وستة أولاد وحفيدتين، من ابنتيها اللتان توفيتا قبلها، فكيف تقسم تركة هذه المرأة؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم بنتين وستة أولاد كذا؟
أي نعم.
البنتين موجودات؟
نعم، البنتين توفيتا وتركتا ابنتي لها، حفيدتين يعني لله.
طيب، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تركت هذه المرأة تقسم على أولادها، فإن كانوا كلهم ذكورا فتقسم بالسوية، وإن كان منهم ذكور ومنهم إناث، فإن كان منهم ذكور ومنهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لحفيدتيها شيء. نعم، إلا إن كانت قد أوصت لهما فتعطيان ما أوصت به لهما. نعم،
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. سائل يقول، ما حكم العمل في شركات تحويل الأموال داخل البلد أو بين البلدان، مع العلم أنها شبيهة بالبنوك الربوية، إلا أنها ليست كذلك، بحيث يؤدي الزبون مالا يسيرا على المبلغ المراد إرساله أو تحويله، فما حكم هذه المعاملة بارك الله فيكم؟
بناء على ما ذكر في السؤال، فلا بأس التعامل مع هذه الشركة، كما أنه لا بأس بالعمل فيها، لأني فهمت أن هذه الشركة تأخذ الأموال من العملاء وتأخذ عليها رسوما مقابل إرسالها، هذا ليس من الربا في شيء، إلا إن كانت الشركة تسلف العميل مبلغا من المال وتأخذ فائدة، فإن هذا ربا. نعم،
وحتى إذا اختلفت الشيخ العملة،
ولو اختلفت العملة، التحويل ضرورة، تحويل خصوصا من بلد إلى بلد هذا ضرورة.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. امرأة حامل، قال لها الطبيب أن الجنين مشوه وهي لها شهر ونصف يعني من حملها، فهل يجوز لها إسقاطه؟
يظهر أن جنينها لم تنفخ فيه الروح بعد، وإنما هو نطفة أو علقة، فإذا كان الطبيب مأمونا موثوقا صاحب اختصاص في هذا البال في هذا الباب، فلا مانع من إسقاط الجنين، والحالة هذه.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. يقول السائل، رجل كان به مرض مزمن لا يرجى برؤه لمدة 6 سنوات، ولا يستطيع أن يصوم ومات بعدها، فماذا على أهله فعله بالنسبة لهذه المدة التي لم يصومها؟
ليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن من القضاء، لكن السؤال هنا هل كان يطعم عن كل يوم مسكينا؟
لا يا شيخ.
إذن يطعمون عن كل يوم مسكينا بقدر السنوات التي كان حيا فيها. فإذا صام الناس في بلده 30 يوما أطعموا 30 مسكين، وإذا صاموا رمضان 29 يوما أطعموا 29 مسكينا.
إذا شيخ لم يستطيعوا تحديد هذه المدة 30 أو 29،
جعلوها على 30 أحوط.
بارك الله فيكم وحسن الله إليكم.
وهل يجوز الشيخ إخراج الطعام الغير مطبوخ؟ الطعام الغير مطبوخ مثل الأرز أو كذا؟
هو هذا المطبوخ لا، يعني هي وجبة مطبوخ أو غير مطبوخ وجبة
يجوز.
نعم
بارك الله
وجبة فيك. فطور أو غدا أو عشاء من أوسط ما يأكل أهل البلد، وسواء كان الطعام مطبوخا أو نيئا، لكن لعل الطعام الني الأرز الني والبر الشعير حسب ما يأكله أهل البلد أو لا. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي وأنا أخ سلفي خريج جامعة القرويين بفاس المغربية أن أذهب لمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندنا في المدينة لأخذ التزكية من أجل إعطاء الدروس والمحاضرات في المساجد وغيرها مما هو متاح عندنا هنا من أبواب الدعوة؟ وبماذا تنصحنا يا شيخ وتوجهنا به في هذا الباب؟
أولا لا مانع من حصولك على التزكية من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف عندكم، لأن هي جهة الاختصاص، هذا يمكنك من زيارة المساجد في البلد وإلقاء المواعظ والتعليم فيها. وثانيا ننصحك بالاتصال بالفضلاء والطيبين في بلدك ومن أمكنك الاتصال به من أهل العلم في خارج بلدك حتى يتقوى علمك في المسائل الشرعية.
جزاكم الله خير وحسن الله إليكم. بعض إخواننا حدثاء عهد بالسلفية قاموا بالمشاركة في الدعايات الانتخابية لأجل مرشح ينتمي لحزب سياسي، وذلك لقطع الطريق على بعض المفسدين المترشحين ضمن الانتخابات الجماعية، فأنكر عليهم بعض الإخوة فقالوا لهم بأن عندهم سلف في المسألة من كلام العلماء يوجب فيه الانتخاب والتصويت لمن يراه الأصلح، فكيف يتعامل مع هؤلاء الإخوة؟
خلاصة ما قررته في هذه المسألة أن الترشيح حسب المصلحة، فإذا خشي من حزب مفسد فاسد أن يفوز فلأهل البلد منهم أهل السنة أن يرشحوا رجلا آخر يهتم بمصالح شعبه وقطره سواء كان سلفي أو غير سلفي. نعم.
لكن شيخ يعني تجد هذا الأمر كأنه يعني من المستحيل، ما تجد أحد يدخل في هذه الانتخابات إلا لو هو حريص على الكراسي أو حريص على مصالحه، وما وجدنا يعني
هو لا يرشح نفسه، هذا الشخص لا يرشح نفسه، لكن إذا رشحه إخوانه لما يرون فيه من الكفاية وسد الطرق على الفاسدين المفسدين يستعين ويستعين بالله ويقبل. نعم
الشيخ، من الأمور اللي هي هذه يعني لا يوجد شيء، لا بد أن يكون ينتمي الحزب، والأحزاب الموجودة يعني الآن في الساحة كلها يعني من أهم مبادئها وأهم يعني الأمور التي هي تعتمد عليها الديمقراطية، فلا يستطيع أن يترشح بدون أن ينتمي لحزب من هذه الأحزاب، وكلها يعني تدعي الديمقراطية ويعني تتشرف باعتقاد هذا الأصل.
الديمقراطية كفر، لا يجوز اعتقادها، فإذا كان الأمر كذلك فلا. نعم
بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. يقول السائل: الإخوة في أكثر من دار حديث يتساءلون هل هم ملزمون بتحضير التقرير المالي والأدبي وإعطاء الوصولات للمنخرطين وفتح حساب بنكي توضع فيه أموال الجمعية وغير ذلك مما يراه الإخوة من الشكليات، ولكنها وارد في القانون الأساسي الذي تم تقديمه للسلطات. شيخ، لأن الآن عندنا في هذه الدور الحديث لها قانون أساسي، مبادئ كذا كذا كذا، تكون هي على حبر في ورق تقدم للسلطات. بعضهم يقول لا، هذه فقط حبر على ورق، لا نلتزم بها، فقط احنا وضعناها الأشياء حتى تمشي أمورنا ولا بد منها من هذه البنود.
أورد عليكم طال عمرك الشيخ نموذج منه أو قرأ عليكم من قبل الشيخ الدكتور محمد غالب.
على كل حال، إذا كان ولا بد لإنشاء هذه الدور الشرعية من الانضواء تحت جمعية أو إنشاء جمعية، فيكون هذا ضرورة. نعم، والأفضل من هذا لو تيسر التدريس في المساجد. نعم، لا جمعية ولا غير، يدرس الرجل في مسجده ما تيسر له من العلوم الشرعية في العقيدة، في الحديث، في التفسير، في الفقه والنحو إن تيسر، هذا من اللغة العربية وهو آلة تخدم العلوم الشرعية. نعم
شيخ، للأسف الشديد أنه المساجد تحت يعني وزارة الأوقاف وهي تمنع،
لا تمكن السلفيين الشيخ
لا تمكن السلفيين من
جدا.
نعم،
ولذلك هذا الأمر هو جعل الإخوة يعني يسعون في دور الحديث هذا.
إذا كان ضرورة فلا بأس به إن شاء الله.
الإشكال يا شيخ هو أن هذه البنود هل هم ملزمون بفعلها، مثلا هذا الرئيس، هذا نائبه، هذا أمين المال، أم تبقى فقط هي حبر على ورق؟
لا، هو لا بد من الضبط، هذه أمور إدارية، هذا رئيس الجمعية.
نعم،
لا بد من ضبط، هذا نائب له، وهذا مثلا عضو إدارة، هذا مثلا محاسب، وهكذا. نعم
شيخ، إذا كان مثلا هذو الأشخاص اللي هم على أوراق ولكن الآخرين يعني يشتغلون، يعني يضعون رئيس آخر ولا فقط هذا للأوراق فقط، وهم يعني يجعلون أشخاص آخرين مثل هذا هو الرئيس، هذا هو النائب، ويعني يعملون عليها بدون الإخوة اللي هم في الأوراق، أم لا بد يعني يشتغلون بالإخوة الذين؟
والله أنا أرى أنهم يلتزمون بما قدموا. نعم، حتى لو توبعوا لا يوجد عندهم خلل. ثم إذا أرادوا أن يغيروا فيما بعد لبعض الأسباب، كان يستقيل بعض الإداريين ويوضع شخص مكانه، يتبعون النظام، أقول يتبعون النظام ولا يفتاتوا عليه، لأن ولي الأمر وضع هذه لمصلحة، نحن لا نخالف في مثل هذه الأشياء.
جزاكم الله خير شيخنا، حسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز قول هذه العبارة عندما يسأل الرجل عن أحواله يقول في أتم نعمة ولله الحمد؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خير وحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أنه يعاني من مرض خطير وصعب في الوقت نفسه، وهو من الأمراض الوراثية في عائلته، فأبوه كان مصابا به ومات بسببه، وأصيب به الآن ابنه، ومن المحتمل جدا أن يصاب به أحد أبنائه أو أكثر، فعلى قول الأطباء أنه باقي في سلالتهم، وهذا المرض يتمثل في كون أن الأمعاء الغليظة تنشأ فيها لحيمات كثيرة تعد بالمئات، ويقول الأطباء أنها إذا تركت لحالها فسينقلب المرض إلى سرطان القولون، وهذا عندهم أمر محقق، أي بنسبة 100%، وعلاجه وقائي فقط، حيث تستأصل الأمعاء الغليظة بالكلية وقاية من سرطان القولون، والعملية صعبة ومكلفة وشاقة، وكذلك ما بعدها، حيث يعملون للمريض بعد العملية كيسا في بطنه يخرج فيه البراز أكرمكم الله، وبعد شهور يزال الكيس ويعود مخرج الطعام إلى أصله، إلا أنه تبقى معه مشقة من جهة كثرة الرغبة في التبرز لعدم وجود الأمعاء الغليظة، فيمكن أن يصل عدد مرات الدخول للمرحاض أكرمكم الله أكثر من 20 مرة في اليوم والليلة. ويقول الأطباء أن هذا العدد ممكن مع الوقت أن يتقلص. السؤال حفظكم الله هو: هل يجوز لهذا المريض أن يقطع نسله تجنبا لإصابة أحد أبنائه أو أحفاده بهذا المرض الوراثي الخطير؟ علما
كيف يقطع نفسه؟
يعني ما يريد خلاص
النسل
أي نعم، يعني خلاص يتجنب أنه ما يتجنب أنه يريد مرة ثانية.
نعم.
علما أن لديه الآن ابنة واحدة.
أما قطع النسل فلا أقول به، ولعل الله سبحانه وتعالى يجنب بقية العائلة، فإنه سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء. وأما العملية فلا بأس بها، هذا علاج ودعت إليه حاله فهو مضطر إليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخنا ووالدنا الحبيب أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، نحن مجموعة من الإخوة من شمال المغرب، نحن على أبواب افتتاح دار الحديث بالمنطقة، والسلطة تشترط من أجل الترخيص لمثل هذه الدور أن تكون على شكل جمعية، وأن يكون لها مكتب مسير يتكون من 5 أشخاص كحد أدنى، وقد اخترنا 5 من الإخوة السلفيين من أبناء منطقتنا يكونوا قائمين على الشؤون الإدارية لهذه الدار، وأن يكونوا بدورهم أعضاء المكتب المسير المرخص له من طرف البلدية. 4 من هؤلاء الإخوة يعملون مدرسين في مدارس حكومية، ومما لا يخفى شيخنا فكل المدارس عندنا مختلطة، وهم أقدموا على العمل في مثل هذه المدارس عملا بفتاوى بعض العلماء. استشكل بعض الإخوة كون مسيري دار الحديث أغلبهم يعملون في مدارس مختلطة، لأن هذا الأمر في نظرهم قد يوهم عامة الناس بأن الاختلاط جائز، فما توجيهكم لنا حيال هذا الإشكال؟ ونرجو منكم شيخنا نصيحة لنا جميعا، ونحن على أبواب الافتتاح، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين ورفع درجتكم في عليين.
أولا ليمضوا على بركة الله لما أرادوا، وثانيا لا يلزم من كونهم يعملون في مدارس مختلطة إهام جواز الاختلاط، فهذا وهم لا مسوغ له ولا مبرر له. والأصل في الرجل العمل، كما أن الأصل في المرأة القرار، فكون الرجل يعمل في فكون الرجل الخير الفاضل صاحب السنة يعمل في مدارس مختلطة بنين وبنات ينفع الله به، هذا مجرد خير من أن يمكن فاسدون مفسدون فيفسدون البنين والبنات. نعم. وهؤلاء ليعملوا مع إخوانهم، فالدور التي أشرتم إليها في السؤال هي ليست مختلطة. نعم. وإنما الذي ينكر خروج المرأة ودراستها في المدارس المختلطة، هذا خلاف فطرته وخلاف الأصل الذي جعله الله لها وخاطب به أمهاتهم، خاطب به أمهاتها عائشة رضي الله عنها وصواحبها، قال تعالى: وقرن في بيوتكم. فالواجب على كل مسلمة أن تقر في البيت وأن تكتفي بما نالته من تعليم. نعم.
بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. يقول السائل: يكثر القيل والقال بين الإخوة السلفيين بمنطقتنا من حين لآخر حول قبول توبة المخالفين لمنهج أهل السنة، لأنهم تراجعوا عن مدحهم لأدعياء السلفية من القطبيين والحلبيين وغيرهم، وتراجعوا كذلك عن رد جرح العلماء لهؤلاء الدعاة المحرفين، فتجد أن بعض الإخوة يشهد لهم بالسلفية والتوبة، ومن الإخوة من لا يكتفي بهذا فقط، بل يقولون بأن على هؤلاء أن يفارقوا أصحابهم الذين لا يزالون على انحرافهم وأن يتبرؤوا منهم بعد بيان الحق لهم، وهم لا يزالون يخالطونهم على الرغم من مخالفتهم، وحجتهم في ذلك الصبر واللين والرفق بهم، أو بأن هؤلاء جهال لا يستحقون الهجر والمنابذة، مع أنهم يخالطونهم كثيرا وأكثر من خلطتهم بالسلفيين، بل منهم من لا يختلط بالسلفيين أصلا. فما توجيهكم ونصيحتكم لنا شيخنا ووالدنا حيال هذا الأمر؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
من توبة التائب ترك ما كان عليه والبراءة منه، خصوصا إذا كان مع المبتدعة يمازجهم ويخالطهم وينافح عنهم، فلا بد له من إعلان. أولا لا بد له من أمور: الأول الإقرار بخطأ في هذا، وثانيا التوبة إلى الله منه، وثالثا البراءة من هؤلاء، البراءة من هؤلاء. فما دام الأمر كما ذكرتم فأنا أراهم لم يتوبوا أبدا. ثم قولهم بحجة الصبر عليهم، هذه من إجمالات المبتدعة والمغفلين، فالمخالف يصبر على أذاه ولا يصبر على مخالفته، المخالفة ترد. فالله سبحانه وتعالى اشترط ثلاثة أمور بقوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا، يرجع عن الذنب ويصلح حاله ويبين الخطأ. نعم. فبناء على ما ذكر في السؤال أرى أن هؤلاء لم يتوبوا أبدا. نعم، إذا كان هناك أناس بينه وبينهم صلة رحم أو يعني ولا بد له من الاختلاط بهم فهو يناصحهم، يخالطهم مع المناصحة والنكير عليهم، فإذا رأى منهم من يعادي أهل السنة ويجالد عن ذلك ويجادل عنه فعليه نبذه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا مدين لأحد الناس بقدر من المال قد كنت استلفته منه، وبعد مدة اشتريت منه هاتفا ودفعت له ثمنه، وبقي القرض في ذمتي على أن أسدده فيما بعد، لكنني وجدت في الهاتف خللا فرددته له على أساس أن يصلحه لي، لكنه أخذه ولم يصلحه ولم يرده إلي، وزاد أن أنكر أنني لم أسدد ثمن هذا الهاتف وهو كاذب، فهل لي أن أقتطع مبلغ الهاتف من المال الذي أنا مدين له به؟
هذه مشكلة. يلزمك البينة على سداد قيمة الهاتف، فإن لم تأتي ببينة فيلزمه اليمين وليس غير ذلك أبدا. نعم. أما بقية المال فأعده إليه كما أخذته منه، ويعوض الله عليك إن شاء الله تعالى. إن كان كاذبا فسوف يوقفه الله يوم القيامة للخصومة. نعم.
نعم، جزاك الله خير. يقول السائل: بعد حادثة السير التي وقعت لابني عوضت لي شركة التأمين مالا، فما موقف الشرع في صحة هذا المال بارك الله فيكم؟
يعني هذا تعويض عن ماذا؟ عن السيارة أو ماذا؟
لا، عن 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 ابني، عن إصابة ابني.
ها، إصابة ابنه؟
نعم.
من شخص آخر؟
من شخص آخر. نعم،
لا مانع من ذلك إن شاء الله، هو يأخذ حق. نعم. لكن ما يرى أنه يعني الابن توفي يعني حي أو توفي؟
الأب حي.
لا، الابن
حي أيضا، وإصابات فقط جاءت فيه
وراحت.
نعم،
يأخذ بقدر حقه. نعم، ولا يزيد على ذلك. فما كان من زيادة له حالتان: إحداهما أن يستطيع ردها لتلك الشركة فيجب عليه ردها وهذا هو الأصل، الثانية إذا لم يستطع يتخلص منها، ينفقها في عمل خيري. نعم، ولو على الأقربين من أسرته كإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل خطب فتاة ورفضت أمها بدون سبب مقنع وواضح، رغم أن الرجل على دين وخلق وليس
ماذا؟
يقول رجل خطب فتاة ورفضت أمها بدون سبب مقنع وواضح، رغم أن الرجل على دين وخلق وليس فيه عيب، اللهم ليس له عمل قار، وقد وافقت الفتاة عليه، فهل يجوز لها أن تضغط على أمها وتصر عليها حتى ولو تسببت في مشاكل مع أمها لأن والدها متوفي، وجزاكم الله خيرا؟
أولا أمها ليست لها ولاية، فوليها الأقرب فالأقرب من ذكور عصبتها. ثانيا أرى أن لا تقبل، أرى أن تصرف النظر عن هذا الرجل محافظة على بر والدتها، ويعوضها الله إن شاء الله مثله أو خيرا منه، لأن نخشى لو أقدمت وأصرت تكون بينها وبين أمها قطيعة مدى الحياة. نعم، لكن إن استطاع الأقارب أن يقنع والدتها فلا بأس من السعي في هذا، وإلا فتستعين بالله وتتركه. نعم، وتسأل الله أن يعوضها غيره من أهل الدين والصلاح.
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. عندنا أخ طالب علم، وهو الأخ أبو حذيفة عبد الرحمن الصفاتي الذي تشرف بالقراءة عليكم رسالة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الدورة السابقة في شهر شعبان، وهذا الأخ حامل كتاب الله، وقد درس على بعض المشايخ هنا بالمملكة العربية السعودية مدة إقامته بها، ومنهم الشيخ ربيع، وقد أثنى عليه الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، ولازم بعضهم، وقد طلب منه بعض الإخوة المجيء إليهم في مدنهم للتدارس معهم بعض العلوم الشرعية، فنأمل منكم حفظكم الله كلمة توجيه لهذا الأخ الفاضل تشحذ بها همته في الدعوة إلى الله.
ما دام الأمر كما ذكر عن الأخ، وأنا تذكرت قراءته علي تلك الرسالة في شهر شعبان من هذه السنة، أرى أن يمضي ويستعين بالله. فهؤلاء المشايخ الذين ذكرت يكفي في تحصيله العلم، لا سيما أن الشيخ محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله قد زكاه، وهو عندنا من أهل هذا الشعب جرحا وتعديلا، فليستعن بالله وليجب إخوانه لما طلبوه منه، وليجتهد في تحضير المسائل وتحريرها حتى يروي غليل إخوانه ويشفي علي لهم مما تيسر له من العلم الشرعي، ولا يجاوز ما علمه الله سبحانه وتعالى. كما نوصيه أن يكون على صلة بمن زكاه من مشايخ ومن لازمهم. نعم، ولا مانع أن يضرب لنا بسهم إن شاء الله عن طريقكم يا أخ كوري.
نعم،
حتى نعينه إن شاء الله في حل ما يشكل عليه.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا، صلى الله عليكم شيخنا. سؤال يعني توجيه أخير لنأمل منكم وحفظكم الله، وهو توجيه لبعض إخواننا الذين درسوا هنا مدة من الزمن وختموا خلالها عدة متون، ولكن يتقاعسون عن إفادة إخوانهم وحجة أنهم غير مؤهلين، وكذا الخوف من قول بعضهم من قول بعض إخوانهم لهم بأنهم متصدرين.
أولا، التشغيب حسب استقرائنا لحال الناس في هذا العصر أظنه من قديم لا ينفك منه صاحب سنة وجد من نفسه القدرة والكفاية في تعليم إخوانه، فمن التفت إليه ضاع. ثانيا، أرى أن يمضوا في تعليمهم إخوانهم مما علمهم الله سبحانه وتعالى، ولا يستسلموا للوسوسة، فكونهم يرون أنهم غير مؤهلين هذا أخشى أنه من وساوس الشيطان، فما دام إخوانهم محتاجين إليهم أرى أن تعليمهم ما دام أن إخوانهم محتاجون إليهم فأرى أن تعليمهم إياهم قد تعين عليهم. نعم
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
وليتذكروا قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنا أخشى عليهم من هذه الآية إذا تركوا ما هو متعين عليهم إما على سبيل فرض العين أو فرض الكفاية، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا أحسن الله إليكم. وختام نختم بهذا المجلس المبارك إن شاء الله كلمة طيبة وتوجيه لأبنائكم بالمغرب حفظكم الله عز وجل.
وصيتي دائما لكل من يفد إلينا ويرد علينا ويستنصحنا، أولا الجد في تحصيل العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي هو سبيل معرفة حق الله وحق العباد. فالمرء بغير علم شرعي يبني على جهل وضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بالحديث الصحيح إلى ذلك، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث، فهو نص صريح في أن الخيرية التامة التي تنتظم سعادة العبد في دنياه وأخراه سبيلها هو الفقه في دين الله، هذا لا يكون إلا بالعلم. ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وثانيا إذا احتاج إليهم علموا إخوانهم مما علمهم الله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يجاوزون فوق مقدورهم. نعم، وما يسره الله لهم من فقه المسائل. نعم، فإن من آداب المعلم إذا سئل عن شيء إن كان يعلم أجاب، وإن كان لا يعلم قال الله أعلم. هذا سمت علماء الدين. نعم، والعلم والإيمان. نعم
جزاكم الله خير أحسن الله عليكم. لو تفضلتم شيخنا وذكر التاريخ الله يحفظكم.
أجاب على هذه الأسئلة الواردة إلينا من بعض أبنائنا في المملكة المغربية، حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وجمع خواصها وعوامها على ما يحبه الله للعباد والبلاد من الإسلام والسنة. كانت هذه الإجابة هم أمليناها بعد مغرب الجمعة 20 من شهر ذي القعدة، عام 36 و400 ألف، الموافق للرابع من أغسطس عام 15
سبتمبر.
الرابع من سبتمبر عام 15 و2000.